من الحديث عن أحكام الأهلة، وقد بينا في المرة الماضية أن الأهلة يتعلق بها أحكام، الأهلة يتعلق بها أحكام ومسائل، وأعظم المسائل التي تتعلق بالهلال وأكثرها خطرا مسألتان. المسألة الأولى هي مسألة العمل بالرؤية أم بالحساب الفلكي، والمسألة الثانية هي إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، أو أنه لأهل كل بلد رؤيتهم. فهاتان المسألتان يكثر فيهما الجدال والقيل والقال مع بداية كل رمضان من كل سنة، فلهذا لابد للمسلم أن يكون على بصيرة من أمره في هاتين المسألتين. وأما ما بقي من مسائل الهلال كحكم من يرى الهلال وحده والعدد الذي يشترط لإثبات الرؤية هل هو واحد أو اثنان أو كذا، هذه المسائل يعني الحاجة إليها من الناحية العملية قليلة بالنسبة للمسألتين الأوليين. وقد فصلنا القول في المرة الماضية في مسألة الحساب الفلكي، ولا بأس أن نوجز في دقائق يسيرة خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي تذكيرا لمن حضر وإفادة لمن لم يحضر معنا في الدرس الماضي. فقلنا إن هذه المسألة فيها مذهبان، مسألة العمل بالحساب الفلكي هل يعتد بالحساب الفلكي أو لا يعتد بالحساب الفلكي في إثبات الأهلة. فالقول الأول أنه لا يعتد بالحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر، ولا يعتد بالحساب الفلكي لا في الإثبات ولا في النفي، يعني لا في إثبات رؤية الهلال وإثبات دخول الشهر، ولا يعتد به كذلك في نفي شهادة الشهود إذا شهدوا بأنهم رأوا الهلال، لا يعتد بالحساب الفلكي في ذلك. طيب من القائلون بهذا القول؟ قلنا هذا القول قال به جميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع التابعين وجميع الفقهاء من أهل القرون الثلاثة المفضلة، وهو قول الأئمة الأربعة والظاهرية، وكذلك قول جميع الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب التي انقرضت كالليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والطبري وغيرهم وغيرهم كسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من الأئمة، جميع الأئمة في القرون الثلاثة المفضلة اتفقوا على أنه لا يعتبر الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر ولا في إثبات خروجه، وإنما الاعتماد في ذلك على الرؤية الشرعية. ومن أدلة أهل هذا القول قول الله سبحانه في كتابه الكريم فمن شهد منكم الشهر فليصم، والشهادة من الرؤية بالأبصار. وكذلك من أدلتهم من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، رواه البخاري ومسلم. وكذلك روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غضي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا المعنى يعني إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، هذا المعنى كما ذكرنا جاء في أحاديث 9 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي أحاديث صحيحة ثابتة، بعض رواياتها في البخاري ومسلم، يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بالرؤية، قوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته. وكذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى عد إيه 10 ثم 10 ثم إيه عقد الإبهام في المرة الثالثة، يعني إيه 29، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإذا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أننا لا نصوم إلا لرؤية الهلال، ولا نفطر إلا لرؤية الهلال، ونص صلى الله عليه وسلم على أننا لا نعمل بالحساب الصلاة بالحساب الفلكي. وكذلك من الأدلة على هذا الإجماع الثابت المستقر قبل أن يحصل الخلاف، يعني كان هناك إجماع ثابت مستقر إلى أن شذ من شذ من الفقهاء بعد ذلك، إلا من الفقهاء يعدون يعني على الأصابع بعد ذلك في القرون ابتداء من القرن الرابع بدأ حدوث قول بجواز اعتبار الحساب الفلكي، فمن قال بهذا القول محدود بالإجماع السابق عليه. ومما جاء في هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. يقول هذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل بخبر الحاسب في هذا لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، أجمع المسلمون على أنه لا يعتبر خبر الحاسب في هذا. قال: ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، لا يوجد في هذا خلاف لا قديم ولا حديث، إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد 100 زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب. يعني يقول بعض المتأخرين الحادثين بعد 100 بعد انقضاء القرون 3 المفضلة، حدث بعض الفقهاء قالوا يجوز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، ويشير بهذا إلى ابن سريج فقيه من فقهاء الشافعية، أول من قال بهذه المقالة من الفقهاء، لأنه هذا القول كما ذكرنا نسب إلى واحد من التابعين وهو مخرف ابن عبد الله بن الشخير، لكن لا يثبت هذا القول عنه، نسب إليه هذا ولا يثبت عنه. فإذا يعتبر أول من قال بهذا هو ابن طريق، ولهذا الآن ابن تيمية رحمه الله حكى الإجماع في القرون 3 المفضلة على أنه لا يعتبر الحساب ولا يعتد به. فيقول يعني بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد 100 زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على رؤية الصام وإلا فلا. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغناء، يعني حتى ابن قريج لما قال هذا قيد هذا القول بقيود، قال هذا القول مقيد بالإغناء في حال بس إذا غم الهلال، يعني إذا كان في السماء غيم يحل دون الرؤية، لكن ما قالش إنه يعمل الحساب حتى في حالة الصح. قال: ومختصا بالحاسب، وقال إن هذا يجوز للحاسب أن يعمل به في حق نفسه، ما قالش إن هذا حكم عام للأمة أنها تعمل بهذا. فقال يعني بالرغم من هذه القيود التي وضعها من قال بهذا القول، قال: فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلاف، هذا القول الشاذ مسبوق بالإجماع على خلاف. قال: فأما اتباع ذلك في الصح أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم، لكن اعتبار هذا القول كما يراد يعني الآن أن يعمم في المسلمين أنهم يعملون بالحساب في الصحوة وفي الغيم وأنه يعمل بهذا الحاسب وغير الحاسب ويعم هذا للمسلمين وأنه على سبيل الوجوب وليس على سبيل الزواج. هذا الكلام كما يقول شيخ الإسلام ما قال به مسلم، ما فيش مسلم أبدا قال بهذه المقالة. وأوضح من هذا يعني أنقل إليكم أيضا كلاما آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 25 صفحة 207. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، هو يتكلم عن الهلال. قال: كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال: والمعتمد على الحساب في الهلال، المعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. إذن انظروا إلى هذا الوصف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يصف الذين يعملون بالحساب، يقول: الذي يعمل إيه بالحساب؟ المعتمد على الحساب في الهلال ضال في الشريعة مبتدع في الدين. هذا ضلال في الشريعة وابتداع في الدين، وبالإضافة إلى ذلك فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب، وبالإضافة إلى ذلك فهو مخطئ حتى في العقل ومخطئ في علم الحساب. قال: فإن العلماء بالهيئة اللي هم علماء الحساب الفلكي يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي. يعني الشيخ الإسلام يقول نفس علماء الفلك يقولون الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي، وإنما غاية الحساب منهم إذا عدل، يعني إذا أتقنوا الحساب فعلا وضبطوه، أن يعرف كم بين الهلال والشمس من درجة وقت الغروب مثلا. يعني غاية الحساب أن يعرف كم الدرجة بين الهلال والشمس، لكن الرؤية ليست مضبوطة بدرجات محدودة، فإنها تختلف باختلاف شدة النظر وكلاله وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال وانخفاضه، وباختلاف صفاء الجو وكدره. وقد يراه بعض الناس لثمان درجات، وآخر لا يراه لثنتي عشرة درجة. ولهذا تنازع أهل الحساب في قوس الرؤية تنازعا مضطربا. يعني شيخ الإسلام يبين أن علماء الحساب يعني حتى مثلا لو قالوا أن الهلال سيوجد أو يكون مولودا أو غير مولود أو غير مولود في وقت معين، لا يجزمون بأنه يعني يمكن أن يرى أو لا يمكن أن يرى، وإنما هذا ظن وتخمين، مسألة كونه يرى أو لا يرى، لأنه ممكن يقولون أن الهلال مولود ولكن مع ذلك قد لا يتمكن الناس من الرؤية. مثلا يقول هذا الرؤية تختلف باختلاف كون الإنسان قوي البصر أو ضعيف البصر، أو المكان الذي هو فيه مرتفع أو منخفض، أو الجو صفو أو كدف أو كذا. فهناك يعني عوامل عديدة تتعلق بالرؤية. والشرع يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي لم يعلق الأمر بمسألة وجود الهلال أو عدم وجود الهلال، وإنما علق الأمر برؤية الهلال أو عدم رؤية الهلال. طيب، فإذا الخلاصة أن هذا القول هو القول الصواب، أنه لا يعتمد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر، وهذا الذي دل عليه القرآن والسنة والإجماع. طيب، ذكرنا أيضا في الدرس الماضي القائلين بالحساب الفلكي من هم، وقلنا انهم افراد معدودون على مدار القرون السابقه. ف يعني ذكرنا ان هذا القول نسب الى مصرف بن عبد الله، ونفى ثبوته عنه الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قال ان هذا لا يثبت عنه. كذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني ذكر ان هذا لا يثبت عن احد من اهل القرون الثلاثه. ونسب إلى ابن قتيبة هذا القول، وهو ابن قتيبة إمام من أئمة اللغة وليس ممن يعتمد قوله في الفقه. وأول من قال به كما ذكرنا من الفقهاء ابن قريش، واحد فقيه شافعي بعد القرون الثلاثة المفضلة. ثم بعد ذلك بدأ يظهر هذا القول في المعاصرين، يعني طبعا يوجد يعني قلة من الفقهاء كما ذكرنا كل 100 سنة ولا حاجة يطلع واحد يقول بالعمل بالحساب الفلكي. فإذا هذا القول قول شاذ مسبوق بالإجماع السابق، ثم إيه قال به بعض المعاصرين. وأدلتهم على هذا من أدلتهم أنه جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، فتمسكوا بلفظ إيه فاقدروا له، قالوا فاقدروا له معناه إيه احسبوا بالحساب الفلكي، قالوا فاقدروا له معناها احسبوا بالحساب الفلكي. وأجبنا عن هذا بأن هذا الحديث كما ذكرنا جاء من حديث 9 من الصحابة رضي الله عنه، عبد الله بن عمر واحد منهم، وجاء عنه في بعض الألفاظ أنه قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي لفظ آخر قال فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم جاء من حديث أبي هريرة وحذيفة وعبد الله بن عباس وعائشة وجابر وطلق بن علي وأبي بكر الثقفي والبراء بن عازب رضي الله عنه، هؤلاء 8 من الصحابة رضي الله عنهم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إيه فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 أو فأكملوا العدة. ما جاء من حديث أبي هريرة وحذيفة وعبد الله بن عباس وعائشة وجابر وطلق بن علي وأبي بكر الثقفي والبراء بن عازب رضي الله عنهم، هؤلاء 8 من الصحابة رضي الله عنهم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إيه فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 أو فأكملوا العدة 30. فإذا عندنا الآن 9 من الصحابة، منهم 8 اتفقوا على روايته بلفظ إيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، واحد وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء عنه في لفظ في الصحيحين فإن غم عليكم فاقدروا له، لفظ آخر في الصحيحين أيضا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن الواجب هنا أن نفسر اللفظ المجمل اللي هو لفظ فاقدروا له أن نفسره بما جاء في اللفظ المبين الموضح في رواية ابن عمر نفسه وفي رواية غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أولى ما تفسر به السنة هو السنة، فإذا كان يعني جاء في لفظ فاقدروا له ولا ندري ما المراد بقوله فاقدروا له، وجاء في الرواية الأخرى تفسير ذلك بأن معنى فاقدروا له يعني أكملوا عدة شعبان 30، يعني إذا حصل غيم وهذا الغيم حال دون رؤية الهلال فالواجب حينئذ أن نكمل عدة شعبان 30 يوما ما دمنا لم نرى الهلال. لكن أن نفسر قوله فاقدروا له نقول معنى فاقدروا له يعني اعملوا بالحساب الفلكي، فهذا إيه كما ذكرنا قول لا يصح. وكذلك ذكرنا أيضا من حججهم أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الحديث إيه في الصحيحين. فقالوا إن إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهانا أن نعمل بالحساب أو وأمرنا أن نعمل بالرؤية الشرعية، لأن العلة في ذلك هي أن هذه الأمة إيه كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم أمية لا تعلم الحساب الفلكي، والآن زالت هذه العلة وصارت الأمة تعلم الحساب الفلكي، فإذا إيه نعمل بالحساب الفلكي. والجواب على هذا يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فقيل إن هذا الوصف لا يزال فيه يعني تفسيرات، من هذه التفسيرات أن هذا الوصف إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم غالب الأمة في زمنه صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكتبون ولا يحسبون، لا يكتبون ولا يحسبون، فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نعمل بالرؤية وألا نعمل بالحساب الفلكي. طيب هل مطلوب منا أن نبقي هذا الوصف وأنه يستمر بعد ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الأمية وعدم الكتابة وعدم الختاب، هذا الأمر إذا كان المراد به عدم ختاب العمل بالختاب الفلكي، يعني عدم ختاب الأهلة، عدم ختاب الأهلة ومتى يدخل الهلال ومتى يخرج الهلال، وعدم يعني الكتابة المتعلق بها، يعني إثبات دخول الشهر بالحساب الفلكي وعدم إثباته بالحساب الفلكي، ففي هذه الحالة هذا الوصف مطلوب منا أن نبقيه، لأن الأمية حينئذ تصبح وصف كمال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمية تارة تكون وصف كمال وتارة تكون وصف نقص. فالأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصف كمال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه بهذا الوصف في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية. وكذلك هو وصف كمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أغناه عن الكتابة صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم وأجل، يعني الغرض من الكتابة ما هو؟ هو تحصيل العلم. والله سبحانه وتعالى قد علم نبيه صلى الله عليه وسلم وأغناه بالوحي عن الحاجة إلى الكتابة، فهو وصف كمال في حقه صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أغناه عنها بما هو أعظم، وصارت حاجته صلى الله عليه وسلم ليس له حاجة تتعلق بالكتابة لأن الله تعالى أغناه عنها بالوحي، فعلمه الله سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلم كما قال سبحانه: إيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالله سبحانه وتعالى أغناه عن هذا. لكن يقول شيخ الإسلام: لكن إيه وصف الأمية في حق إيه غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصف نقص. ولأجل هذا فقد حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم الكتابة، وكان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون، لأنهم إيه محتاجون إلى الكتابة في تحصيل العلم. بل قال شيخ الإسلام أن تعلم الكتابة وإزالة الأمية قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، قد يكون واجبا إذا كان الإنسان لا يتمكن من تعلم الفاتحة التي يقرأها في الصلاة إلا بإزالة الأمية عنه، يلزمه أن يزيل هذه الأمية التي تمنعه من تعلم الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة مثلا. فوصف الخلاصة يعني وصف الأمية أحيانا يكون مدحا وأحيانا يكون نقصا. فأمية هذه الأمة بالنسبة لمسألة الهلال، يعني يقول الآن من الذي يحدد لنا أن الأمية يعني مدح أو نقص، أو أن المطلوب منا أن نزيل هذه الأمية أو أن نبقيها؟ الذي يحدد لنا هذا الشرع. والشرع قد أمر بالعلم، أمرنا بالعلم وأمر بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العلم، ويعني كل وسيلة تؤدي إلى غاية محمودة فهي محمودة. طلب العلم من وسائله تعلم الكتابة فهي محمودة. لكن الأمية في خصوص مسألة الهلال، هي المسألة التي تخصنا، الأمية في خصوص مسألة الحساب الفلكي، هل العلم بالحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر وعدم او عدم دخوله، هل يعني الأمية في هذا محمودة او مذمومة؟ فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ظهر بذلك بعد ان الأمية المذكورة هنا صفة مدح وكمال من وجوه. الأمية المذكورة هنا في ايه؟ في مسألة الحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر، هذه ايه؟ أمية محمودة وصفة كمال ينبغي ان نبقيها ولا نزيلها. قال هي صفة مدح وكمال من وجوه: من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب بما هو أبين منه وأظهر، وهو الهلال. احنا قلنا ان الأمية كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم محمودة لأن الله تعالى أغناه يعني عن الكتابة بما هو أعظم اللي هو الوحي. فكذلك هذه الأمة الأمية بالنسبة لمسألة الحساب الفلكي يعني هنا يقول صلى الله عليه وسلم محمودة من جهة أن الله تعالى أغنى هذه الأمة عن الحاجة إلى معرفة الحساب الفلكي في إثبات دخول هلال الشهر وعدم دخوله، أغنى الله تعالى هذه الأمة بما هو أبين وأظهر وهو الهلال. ومن جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما غلط، الكتاب والحساب في مسألة إثبات دخول الشهر يدخلهم الغلط، وكما ذكرنا أن هذه المسألة يعني ظنية وليست قطعية من كلام علماء الفلك أنفسهم. ومن جهة أن فيهما تعبا كثيرا بلا فائدة، فإن في ذلك شغل عن المصالح، إذ هذا مقصود لغيره لا لنفسه. ثم قال: وإذا كان نفي الكتاب والحساب عنه للاستغناء عنه بخير منه وللمفسدة التي فيه، كان الكتاب والحساب في ذلك نقصا وعيبا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن هذه الأمة أمية في مسألة الهلال والحساب الفلكي في الهلال، فإذا إيه الكتابة والحساب في الهلال نقص وعيب. قال: بل سيئة وذنبا، فمن دخل فيه فقد خرج عن الأمة الأمية فيما هو من الكمال والفضل السالم عن المفسدة، ودخل في أمر ناقص يؤديه إلى الفساد والاضطراب. الذي يدخل في مسألة الحساب الفلكي وإثبات الأهلة بالحساب الفلكي يقول إنه إيه قد ارتكب سيئة وذنبا وخرج عن الأمة الأمية فيما هو كمال وفضل، ودخل في أمر ناقص يؤدي إلى الفساد والاضطراب. ثم استشهد شيخ الإسلام رحمه الله بأن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بأنها أمة وسط. قال الله تعالى إيه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فإذا وصف الإيه الوسطية لهذه الأمة وصف إيه وصف كمال. فالخروج عن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين. الذي يخرج عن وصف الوسطية التي لهذه الأمة وينحرف يمينا أو شمالا عن الوسطية التي هي وصف هذه الأمة يكون إيه قد خالف سبيل المؤمنين. يقول: كذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأنها أمية لا تكتب ولا تحسب بالنسبة لمسألة الهلال، يعني هنا إيه النهي عن الكتابة والحساب، كتابة مخصوصة وحساب مخصوص اللي هو ما يتعلق بإيه بالهلال في إثبات دخول الشهر. الذي يخرج عن هذا الإيه الوصف ويخالفه يكون أيضا قد اتبع غير سبيل المؤمنين وخرج عن الوصف المحمول. ثم قال شيخ الإسلام: يعني إن هذا الوصف ما دام قد وصف به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، فكل ما شرع للأمة جميعا صار من دينها، ويجب على مجموع الأمة أن تحافظ عليه، أنها تظل إيه دائما أمية في مسألة الحساب الفلكي لا تعمل به وتعمل بما إيه عمل به إيه الأميون في مسألة إثبات دخول الشهر عن طريق الرؤية. وكذلك يعني باختصار يعني أنه كذلك مما جاء في شرح الحديث أنه خبر يراد به النهي، لأن الخبر إذا كان مخالفا للواقع، يعني حتى لو قلنا إن إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأمة أمية لا تكتب ولا تحسب، والآن الذين يعملون بالحساب يقولون إن هذه الأمة صارت الآن تكتب وتحسب، وإن كان هذا طبعا مخالفا لأنها إيه لا تكتب ولا تحسب لو الحساب الفلكي، هذا لا يزال برضو الحساب الفلكي يعني وصفا لقلة من الناس، لكن لو فرضنا أنه إيه صار وصفا لكثير من الناس فتكون الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأمة بوصف وهي الآن لا يوجد فيها هذا الوصف. ما هو الحل في هذه الحالة؟ إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ووجد أن هذا الخبر يخالف الواقع، فإذا هذا الخبر يراد به الإنشاء، يعني يراد به الطلب. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، معناه لا تكتب ولا تحسب، معناه لا تكتب ولا تحسبوا، أي الكتابة الخاصة بالهلال والحساب الخاص بالهلال، قوموا لرؤيته وأخبروا لرؤيته، وتتمة الحديث. فإذن إيه علينا أن نبقي هذا إيه الوصف اللي هو في مسألة الهلال. طيب من شبهاتهم كذلك مسألة القياس على الصلاة. يقول: طيب أنتم الآن تعملون بالحساب الفلكي في إثبات مواقيت الصلاة. وقلنا يجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أننا نعمل بالحساب الفلكي في إثبات مواقيت الصلاة لأننا وجدناه مطابقا للعلامة الشرعية التي جعلها الشرع. العلامة الشرعية مثلا لصلاة الظهر زوال الشمس، وصلاة المغرب غروب الشمس. فإذا وجدنا أن الحساب الفلكي طابق العلامة الشرعية فإننا نعمل به لمطابقته للعلامة الشرعية. لكن لو خالف الحساب الفلكي العلامة الشرعية فإن الواجب حينئذ أن نترك الحساب الفلكي ونعمل بالعلامة الشرعية. يعني الآن هي الجداول في مواقيت الصلاة كما عرفنا هناك عدة هيئات فلكية تحسب إيه المواقيت. فإذا كان الإنسان مثلا عنده في النتيجة غروب الشمس مثلا الساعة الخامسة، جت الساعة الخامسة وشايف الشمس طلعت، يبقى هنا إيه؟ لا يعمل بالحساب الفلكي، ويجب عليه أن يعمل بالعلامة الشرعية. فكذلك في مسألة الهلال الواجب علينا أن نعمل بالعلامة الشرعية، وهي رؤية الهلال. رؤية الهلال، فإذا رؤية الهلال وكانت رؤية الهلال مخالفة للحساب الفلكي، يجب علينا أن نهمل الحساب الفلكي ونعمل بالعلامة الشرعية. الفرق الثاني أن العلامة في مسألة الهلال هي رؤيتنا للهلال وليس وجود الهلال في السماء. يعني العلامة الشرعية هي رؤيتنا للهلال وليس وجود الهلال في السماء. فالشرع لم يقل إيه إذا وجد الهلال فصوموا، إذا لم يوجد فلا تصوموا، وإنما قال إيه إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فالعبرة بالرؤية. فإذا هذا الفرق بين مسألة الصلاة ومسألة الصيام، لأنه في الصلاة الأحاديث والنصوص كلها متعلقة بإيه؟ بوجود الأمر اللي هو غروب الشمس أو زوال الشمس، كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى إذا دلكت الشمس أقم الصلاة، أو إذا غربت الشمس أقم الصلاة. دلوك الشمس هو إيه؟ الزوال يعني. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق العلامة بإيه؟ بغروب الشمس. إذا وجدت الشمس أو إذا غربت الشمس يبقى إيه؟ يدخل صلاة وقت صلاة المغرب. لكن في مسألة الهلال لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمسألة وجود الهلال أو عدم وجود الهلال، وإنما علق الأمر بمسألة رؤيتنا له. فإذا رأيناه نصوم، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا من فرق الآن بين الصلاة والصيام أن الصلاة العلامة فيها هي إيه؟ مثلا غروب الشمس. أي دليل دلنا على أن الشمس غربت إيه؟ لنا أن نعمل به. لكن في الهلال العلامة هي رؤية الهلال. في الحساب الفلكي لا يقول لنا إيه؟ أن الهلال رؤي أو لم يرى، وإنما يقول الهلال وجد أو لم يوجد. والشرع لم يعلق الأمر على مسألة أنه موجود أو غير موجود. كذلك شبهة أخرى، وهي قولهم إن الحساب يقيني والرؤية ظنية. والجواب عن هذا أن هذا الكلام غير صحيح، ونقلت إلى لكم في الدرس الماضي من كلام واحد يعني دكتور في علم الفلك اسمه دكتور محمد دقيق المالكي، جاب كلام علماء الفلك أن الهلال يجوز، يعني عند ذكر كثير من علماء الفلك المعاصرين في أبحاثهم أنه يمكن رؤية الهلال قبل ولادته، بل بعضهم قال أن الهلال قبل ولادته يكون إيه قوسه أشد إضاءة ويمكن رؤيته قبل الولادة. وكذلك هذا الأمر أيضا نشر في مجلة إيه الفلك وعلوم الفضاء كما نقلت لكم يعني في الدرس الماضي، قالوا أيضا إيه أنه يعني يمكن أن يرى الهلال قبل ولادته. هذا الأمر مختلف فيه بين الفلكيين، مسألة إمكان رؤية الهلال قبل ولادته أو عدم إمكان رؤية الهلال قبل ولادته. فإذا هو إيه؟ ليس يقينيا. وقول الشهادة الظنية هذا أيضا كلام مردود عليه، لأن الشهادة يجب العمل بها أو أوجب علينا الشرع العمل بها إذا شهد بها العدول، والشرع يوجب العمل بقول الشهود إذا شهدوا على رجل بأنه سرق تقطع يده، إذا شهدوا أنه قتل يقتل، إذا شهدوا على رجل بالزنا 4 شهود إيه عدول وكذا، وشهدوا إيه يقام عليه الحد. وإذا الشرع أوجب علينا العمل بقول الشهود، وهذه أمور أعظم من مسألة الإيه الهلال. فإذا كنا يجب علينا شرعا أن نقبل عمل الشهود، أن نقبل قول الشهود في هذا، فيجب علينا أن نقبل قولهم في الهلال، لكن طبعا بشرط إيه عدالة الشهود كما ذكرنا. كذلك من شبهاتهم أن الحساب يوحد المسلمين، وقلنا أن هذا كلام إيه باطل، بل على العكس الحساب هو الذي فرق المسلمين. المسلمون كانوا متوحدين مجتمعين في القرون الثلاثة المفضلة، والذي عليه العمل في عامة أقطار في عامة يعني العصور الإسلامية القرون الإسلامية السابقة، الذي عليه العمل هو إيه؟ العمل بالرؤية الشرعية. وجاء هؤلاء وأحدثوا مسألة الحساب، وأحدثوا بها فتنة وفرقة في المسلمين. كان المسلمون مجتمعين على العمل بالرؤية قرونا متطاولة، حتى إيه جاء هؤلاء واخترعوا هذا القول وأحدثوه في الدين وفرقوا به المسلمين. فالذي وحد المسلمين هو العمل بالسنة، قوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته. لا يمكن أن يتحد المسلمون على غير العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. طيب ننتقل اليوم إلى المسألة الثانية، وهي مسألة إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام أو العمل بهذه الرؤية أم لا. هذه المسألة يعني أحيانا يعبر عنها البعض بمسألة اختلاف المطالع واتفاق المطالع، لكن التعبير عن هذه المسألة بهذا الاسم غير دقيق، لأن جميع العلماء متفقين على أن مطالع الهلال تختلف. معنى مطالع الهلال يعني زمن طلوع الهلال ووقت طلوع الهلال أنه يختلف من بلد إلى بلد، هذا أمر إيه؟ لا خلاف فيه، لأن مطالع الهلال اللي هو القمر زي مطالع الشمس، يعني الشمس باتفاق جميع العقلاء أنها تطلع في أوقات مختلفة وتطلع في في كل دقيقة تطلع الشمس على بلد وكذا، كما هو الأمر معلوم، يعني موعد طلوع الشمس مثلا لا خلاف أن الشمس في كل وقت تطلع على أهل بلد، وكذلك الهلال أيضا تختلف مطالعه، الهلال يطلع على بلد ثم بعد وقت يطلع على البلد الأخرى ثم البلد الثالثة فالرابعة وكذا. فإذا مسألة اختلاف المطالع أو يعني مسألة اختلاف المطالع لا خلاف فيها بين الفقهاء أن مطالع الهلال تختلف، لكن الخلاف هو في اعتبار اختلاف المطالع، هل يعتبر هذا الاختلاف، هل يعتبر هذا الاختلاف بمعنى أنه يكون لأهل كل بلد رؤيتهم أم لا؟ فإذا يعني التعبير الدقيق عن هذه المسألة أن نقول مثلا اختلف الفقهاء من أسوة في مسألة اختلاف المطالع، لا نقول اختلف الفقهاء في مسألة اعتبار اختلاف المطالع، يعني هل يعتبر هذا الاختلاف بحيث أن البلد التي مثلا لم يطلع عندها الهلال ما لا تصوم اللي طلع عندها تصوم أو ترتب يعني الرؤية، والتعبير يعني الأسهل عن هذه المسألة يعني تسمية المسألة تسمية الأسهل أنه يقال هل إذا رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام أم لا، أو يقال يعني لأهل كل بلد رؤيتهم أم لا، أو نحو ذلك من هذه التسمية، يعني الفقهاء يسمونها بتسمية مقاربة لهذا المعنى. طيب هذه المسألة الخلاف فيها معتبر، غير مسألة اللي هي المسألة السابقة اللي هي مسألة الحساب الفلكي، مسألة الحساب الفلكي هذا الخلاف فيها لا يعتبر، بل حتى ذكرنا المرة الماضية أن الإمام مالك رحمه الله قال لو عمل الحاكم الإمام حاكم البلد لو عمل بالحساب الفلكي لا يتبع في هذا، لا يتبع في هذا ويعمل بالرؤية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن بالنسبة لمسألة هل إذا رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام أم لا، هذه الخلاف فيها معتبر، وما دام الخلاف معتبرا في هذه المسألة فإذن يجب فيها العمل بقول الحاكم المسلم، إذا كانت البلد حاكم مسلم وأفتى الناس مثلا بأحد الرأيين فيجب في هذه الحالة العمل بقوله. طيب هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الثلاث والخلف، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، إذا رؤي هلال رمضان في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، وإذا رؤي هلال شوال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الفطر. فهذا الرأي هو الذي عليه جمهور العلماء وهو القول الصحيح، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الخطاب عام لجميع المسلمين، يعني هذا الخطاب عام لجميع المسلمين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ليس الخطاب لأهل البلد الخاصة وإنما هو خطاب لعموم المسلمين. فإذا رأى واحد من المسلمين الهلال يلزم المسلمين جميعا الصيام. طيب كذلك من أدلة هذا القول استدل الإمام أحمد رحمه الله على هذا القول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، استدل على ذلك الإمام أحمد رحمه الله بما جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأعرابي: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان وغيرهم. طيب، فإذا في هذا الحديث أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه بأنه أعرابي معناه أنه يسكن بعيدا عن المدينة، يسكن في البادية. وصف الرجل بأنه أعرابي معناه أنه لا يسكن في المدينة وإنما يسكن بعيدا عن المدينة في البادية. وجاء هذا الأعرابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس يعني أمر بلالا أن ينادي في الناس أن يصوموا لخبر هذا الأعرابي. وكان هذا الأعرابي قد قدم من البادية، فمعناه أنه يعني إذا رأى غير أهل البلد رأوا الهلال أنهم يصومون. طيب، القول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام هو مذهب الحنابلة والمالكية وأكثر الأحناف وبعض الشافعية. قول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام هو قول الحنابلة والمالكية، وكذلك هو قول يعني أكثر الأحناف وقول بعض الشافعية. وأما الذين قالوا إذا رؤي الهلال في بلد لا يلزم غيرها من البلاد الصيام فهو القول المشهور عند الشافعية، وكذلك هو قول بعض الأحناف. هو القول المشهور عند الشافعية وقول بعض الأحناف، قالوا إذا رؤي الهلال في بلد فإنه لا يلزم أهل غيرها من البلاد الصيام. طيب، حجة هؤلاء أنه جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي عن كريب، كريب هذا من التابعين رحمه الله، أن أم الفضل، أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام. حديث في صحيح مسلم عن كريب رحمه الله أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فقال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: ألا تكتفي، أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وما هذا الحديث في صحيح مسلم أن كريبا بعثته أم الفضل إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه بالشام. وكان معاوية رضي الله عنه في ذلك الوقت هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. كان معاوية رضي الله عنه في هذا الوقت هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين في الشام. فلما قدم الشام دخل عليه شهر رمضان، قال: واستهل علي رمضان وأنا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. كريب نفسه رأى الهلال ليلة الجمعة، ورآه الناس ورآه معاوية، وصام الناس في الشام على إن إيه ليلة الجمعة رؤية الهلال، فكان أول يوم في رمضان هو يوم الجمعة في الشام. قال ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، بل رجع إيه إلى المدينة في آخر رمضان. فسأله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله إيه متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فإن الهلال ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، أنا رأيته، وكذلك رآه غيري من الناس، وصام إيه معاوية رضي الله عنه، وصام الناس في الشام، وكان رؤي الهلال إيه ليلة الجمعة. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت، لكن إيه أهل المدينة، عباس رضي الله عنهما كان في المدينة في ذلك الوقت، قال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30. لا نزال نصوم، احنا رأينا الهلال ايه ليلة السبت، نظل نصوم حتى نكمل 30 او نراه، اما ايه نكمل 30 يوما او نراه في الايه في اليوم يعني بعد الليلة 29، اذا رأينا الهلال هلال شوال افطرنا، واذا لم نره ايه اكملنا 30 يوما. فقريب هنا ايه ناقش ابن عباس رضي الله عنه، وقع بينهما مناقشة، هذا يعني مسألة يعني فيها اختلاف بينهما، تناقش فيها فقال افلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، يعني معاوية صام طلب من الشهر دخل يوم الجمعة. بس طبعا ايه لاحظوا ان الخبر يعني وصل الى المدينة في اخر الشهر، يعني جالهم الخبر في اخر الشهر ان الناس في الشام صاموا قبلكم بيوم. فقال إيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس رضي الله عنه هو نفسه اللي روى حديث إيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فمعنى الإنسان إيه معنى قوله يعني هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمرنا أن إيه أن نصوم إذا رأينا الهلال، وأن نفطر إذا رأينا الهلال، أو نكمل العدة 30. فكان فهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهم إيه ما داموا في المدينة رأوا الهلال يعني ليلة السبت، يبقى خلاص هم يعتمدوا إيه على رؤيتهم ولا يعتمدون على رؤية أهل الشام، ويعني إذا رأوا الهلال يعني بعد 29 يوما على اعتبار أن أول يوم هو السبت يبقى يفطرون، وإلا أكملوا العدة 30 يوما. طيب هنا كما ذكرنا يعني جمهور العلماء قالوا إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد إيه الصيام، ويعني أكثر الشافعية وبعض الأحناف قالوا لا، إذا رؤي الهلال في بلد لا يلزم المسلمين في باقي البلاد الصيام. طيب هنا الآن ما هو الحد الفاصل بين البلاد التي تعمل بالرؤية والتي لا تعمل بالرؤية؟ فبعضهم حدد ذلك بمسافة القصر، بعضهم حدد ذلك بمسافة القصر، وبعضهم إيه حدد ذلك بالأقاليم، الأشهر إيه بعضهم قال إيه مسافة القصر، وبعضهم قال إيه بالأقاليم. الأقاليم يعني مثلا قالوا إيه إن الشام إقليم، والحجاز إيه إقليم، فهو العراق إقليم، وخراسان إقليم أو كذا. فإذا رؤي مثلا إيه في العراق يبقى إيه أهل العراق يعملون بهذه الرؤية، إذا رؤي في الشام يبقى كل أهل الشام إيه يعملون يعني برؤية بعضهم، وأهل الحجاز يعملون برؤية بعضهم، وهكذا بالأقاليم. أو بمسافة القصر، ما معنى مسافة القصر؟ يعني قالوا ولاقي قول يعني كثير من فقهاء الشافعية قال يعني إذا رؤي الهلال في بلد فيلزم المسلمين في البلاد التي حولها شمالا وشرقا وغربا وجنوبا، يعني في الجهات الأربع في حدود مسافة القصر اللي هي 80 كيلو مترا، في حدود هذه المسافة من جميع الجهات يصومون، والذين بعد هذه المسافة إيه لا يصومون. طيب إيه الحكمة من هذا؟ قالوا يعني على أساس أن هذه المسافة يعني في العادة ممكن الخبر إيه يوصلهم في نفس اليوم، ممكن يوصلهم في نفس اليوم، يعني مثلا إذا رؤي الهلال في قرية يعني معنى لكل بلد رؤيتهم، قالوا معناها ان ايه ان اهل هذه البلد التي رأوا فيها الهلال يصومون، والناس الذين حولهم الذين يمكن ان يبلغهم الخبر في نفس اليوم في حدود 80 كيلومترا من جميع الجهات، فهؤلاء ايه
يصومون لرؤيته، والذين بعد ذلك لا يصومون، لان دول ايه عبال ما يبلغهم الخبر بيكون فات الايه فات اليوم، فيحتاجوا بقى ان دايما يقضوا كذا، فايه لا يعتدون. وناس اخرون قالوا ايه العبره بالاقاليم، اهل الشام اذا رؤي العيال مثلا في اي مدينه من مدن الشام يصوم ايه جميع اهل الشام، اذا رؤي في مثلا مدينه في العراق يبقى كل اهل العراق يصومون، مدينه في خراسان اللي هي ايران يعني الان جميع اهل خراسان يصومون وهكذا. طيب الان لما نيجي يعني نطبق هذا على الناحيه العمليه، يعني نقول مثلا حتى لو سلمنا جدلا اننا اردنا ان نعمل بمساله ايه لاهل كل بلد رؤيته، اذا جينا نطبق هذا على الواقع العملي فنجد ان العلماء المعاصرين الذين قالوا لاهل كل بلد رؤيتهم بيجوا يطبقوا الكلام هذا، يطبقوه احيانا على التقسيمات الاستعماريه المصطنعه التي وضعها ايه الاستعمار بين بلاد المسلمين. فالقول بهذا ما قال به احد قبل، يعني يجب ان نطبق الكلام هذا، يعني اللي قالوا مثلا لاهل كل بلد رؤيتهم هل قصدوا بهذا مثلا ان مثلا الحد الفاصل بين بلدين، الحدود التي وضعها الاستعمار بين بلاد المسلمين هي دي فعلا اللي تكون الحد الفاصل من الذي يعني يتقدم عن هذا الحد بمتر يبقى تبع البلد دي، واللي يتقدم عن هذا بمتر يبقى تبع البلد الاخرى. يعني الان مثلا لما كان في يمن شمالي ويمن جنوبي كان يبقى مثلا رؤيه اليمن الشمالي ما عملش بيها في الجنوبي، والجنوب الشمالي اتحدوا يبقى الان رؤيه ده تبع ده. مثلا الحدود بين اليمن والمملكه العربيه السعوديه مثلا كان فيها اختلاف لسه قبل ايه ايام، وضعوا مثلا الحد الفاصل حصل اتفاق وكذا، وكان في بلد منها كانت محسوبه تبع اليمن الان تبع المملكه، وبلد كانت تبع المملكه صارت تبع اليمن. انا هذه البلد لما كان تبع مثلا حسب التقسيمات السياسيه انها مثلا تبع اليمن تبقى تصوم مع اليمن، لما انضمت للمملكه يبقى تصوم مع المملكه او كذا. ففي الحقيقه هذه التقسيمات يعني الجغرافيه الحادثه انزال المساله عليها يعني غير صحيح. يعني قالوا مثلا اهل الاقليم يصومون، يعني اهل الشام مثلا. طيب الشام شرعا كانت تشمل لغايه سيناء، سيناء هذه ايه من مدن المملكه وفوقها وتبوك وكذا، هذه ايه تبع الشام شرعا. وفي هذا فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله عليه ان سيناء وما فوقها من جهه الشمال انه تابع للشام باعتبار الشرع، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اخرجوا اليهود من جزيره العرب فادلاهم عمر رضي الله عنه الى سيناء، اخرجهم ايه الى سيناء، جزيره العرب سيناء تبع الشام تبع جزيره العرب، فهذا ايه شرعا. لكن مثلا الان حسب التقسيمات يعني السياسيه وكذا ان هذه دخله تبع مثلا حدود المملكه، لكن هي المفروض ان هي كانت سابقا تبع الشام. فهل معنى هذا ان هذه التقسيمات يعني التي هي خاضعه مثلا للاختلافات السياسيه وكذا ان البلد اول ما تنضم تبع دوله تاخذ حكمها، واذا تنضم للدوله الاخرى تاخذ حكمها؟ في الحقيقه ان هذا ايه تطبيق هذا المذهب بهذا المعنى يعني غير صحيح، وما قصده ايه العلماء السابقون. وبعدين يترتب على هذا انه مثلا ايه احيانا بلدتين اللي هم بيفصل بينهم مثلا بوابه الحدود او كذا، يعني مثلا زي مثلا ايه السلوم مثلا عندنا في مصر او كذا، هذه على حدود مثلا ليبيا. فهل معنى هذا ان اذا رؤي في ليبيا مثلا على بعد متر منهم او مترين انهم لا يصومون، بعدين اذا رؤي مثلا في سيناء ولا في اسوان ولا في كذا على بعد الاف الكيلومترات انهم يصومون على رؤيه مثلا اسوان وما يصوموش على رؤيه ليبيا اللي هي تبعد عنهم متر واحد وفي بس خط وهمي يفاصل بينهم؟ ففي الحقيقه ان تطبيق هذا الكلام ايه على الواقع غير صحيح. فالمخرج من هذا هو ان نقول ايه اذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، والا فلو اردنا انه لاهل كل بلد رؤيتهم تطبيق هذا بقى واقعيا ان مثلا ايه يبقى اهل ايه يعني مثلا يعني نيجي مثلا في مصر يبقى اهل الاسكندريه لهم رؤيه، واهل اسوان لهم رؤيه، واهل القاهره لهم رؤيه، لان الذين قالوا لاهل كل بلد رؤيتهم قصدوا هذا، مش قصدوا يعني ان جمهوريه مصر العربيه لهم رؤيه والجماهيريه الشعبيه الليبيه لها رؤيه وكذا، لا قصدوا لاهل كل بلد رؤيتهم، يعني مثلا ايه اهل اسوان لهم رؤيه، واهل مصر القاهره لهم رؤيه، واهل الاسكندريه لهم رؤيه وهكذا. لكن ما دمنا لا نعمل بهذا فاذا ناخذ بقى ايه لأهل كل إذا رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام. كذلك لا سيما إذا نظرنا إلى المعنى، وهذا الذي أكد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني دافع بشدة عن أنه إذا رؤي الهلال في بلد يلزم المسلمين الصيام في سائر البلاد. وأكد شيخ الإسلام على هذا المعنى في كلامه اللي هو إيه، أن العبرة اللي هي بمسألة بلوغ الخبر، إذا كان الخبر إيه يبلغهم أو لا يبلغهم. ولأجل هذا فالحافظ ابن عبد البر حكى إجماع العلماء على أن الأقطار المتباعدة جدا كخراسان والأندلس، خراسان اللي هي إيه إيران، والأندلس اللي هي أسبانيا في آخر الدنيا، فبعاد جدا عن بعض. فابن عبد البر حكى إجماع العلماء أن أهل الأندلس لا يصومون برؤية إيه أهل خراسان، يعني حتى الذين قالوا إذا إيه رؤية الهلال في بلد يلزمه المسلمين استأل بلاد الصيام، فحكى الإجماع على هذا. ولكن حتى نوزع في هذا يعني الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوصاف قال هذا الإجماع غير صحيح، لأن إيه الذين قالوا لأهل كل بلد إذا رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين الصيام لم يستثنوا إيه بلدا من البلدان، وإنما جعلوا الحكم عاما. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجه كلام ابن عبد البر وقال يعني هو قصد بهذا الإجماع أنه الخبر عبال ما بيوصل يعني في زمن في زمنهم يعني سابقا قبل طبعا تطور وسائل الاتصال وكذا، كان الخبر حتى يصل من خراسان إلى الأندلس يأخذ شهرا، يعني بين الأندلس شهر، فيقول يعني لو رأي الناس في رمضان أو يوصل لهم الخبر على العيد أو بعد العيد ما إيه. فقال إن من ناحية العملية يعني لا يمكن هذا إن أهل الأندلس يعملوا برؤية أهل خراسان مثلا، لأنه يعني الخبر هيصلهم شهر على الأقل، العملية كلها في شهر رمضان، فمش ممكن إن هم هيعملوا برؤيته. فإذا العبرة مسألة إيه بلوغ الخبر. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا اعتبرنا حدا كمسافة القصر أو الأقاليم، يعني شيخ الإسلام يقول إذا اعتبرنا حدا كمسافة القصر أو الأقاليم، فكان رجل في آخر المسافة أو الإقليم فعليه أن يصوم ويفطر وينسك، يعني يأخذ أحكام المناسك وكذا والعبادات يعني بصفة عامة، وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك. قال وهذا ليس من دين المسلمين، يعني يقول احنا قلنا الحد ايه بالمسافه، طيب المسافه مثلا مسافه القص او ايه 80 كيلو، طيب معناه ان ايه ان الشخص الذي في الكيلو ال 81 او بعد ال 80 كيلو بمتر مثلا، هل ده يبقى تبع الايه الرؤيه اللي قبله ولا يتبع اللي بعده؟ فالشيخ يقول الذي حد بالمسافه يبقى الان ايه نيجي عند نهايه المسافه، مسافه القص خاصه نهايتها هنا. طيب فنهايه المسافه دي نهايه وهميه، ما هي شيء يعني الشرع، طب الذي بعد هذه المسافه بخطوه، يمكن نهايه المسافه دي ممكن انها تيجي مثلا في وسط بيت ولا حاجه، زي ما في فلسطين يعني لما قسموا ال 48 والمناطق اللي تابعه للسلطه وتابعه لاسرائيل وكذا، يعني قرات ان في بعض البيوت جا الخط في نص البيت، نهايه يعني مثلا غرفه النوم تبع اسرائيل وغرفه الصالون مثلا المطبخ تبع فلسطين وهكذا. فهذه الخطوط يعني ايه خطوط وهميه، فمثلا لو قيل يعني مسافه القصر، طيب اللي بعد هذه المسافه بمتر او مترين او خطوه او خطوتين، هل هذا يكون داخل ولا لا؟ اذا قلنا داخل طب اللي بعده بخط، طب اللي بعده بخط وهكذا. فالامر ايه وكذلك اذا قلنا الاقاليم، برضو الاقاليم مثلا لو قلنا الشام مع مثلا اقليم والعراق اقليم، طيب اللي هم في الحد الفاصل ده بين الشام والعراق اللي على هذه الحدود كما ذكرنا، على هنا ايه نهايه الاقليم، بعدها خطوه دخل في الاقليم الثاني. فيقول شيخ الاسلام الذين حددوا بهذا يلزمهم على هذا ان الانسان ايه الذي في اخر المسافه عليه هو يصوم ويفطر مع الشخص الذي في ايه في اول المسافه، او في الذي في طرف الاقليم عليه يصوم ويفطر مع الذي في الطرف الاخر من الاقليم، وبينما يكون ايه بعده رجل على ايه بينه وبينه غلوه سهم، يعني مسافه ايه خطوه او امتار قليله، ولا يقوم معه ولا يفطر معه ولا ياخذ احكامه. فيقول شيخ الاسلام وهذا ليس من دين المسلمين، مفيش في دين المسلمين ايه هذه التفرقه يعني بهذا الشكل. قال فالصواب في هذا والله اعلم ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. برضو هنا الخطاب إيه؟ لعامة الأمة، ليس إيه؟ يعني خاصا بأهل بلد معينة. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فشيخ الإسلام يقول: فإذا شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم. أي واحد شاهد أنه رأى ليلة صوم بمكان قريب أو مكان بعيد وجب الصوم. قال: وكذلك إذا شهد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقي سواء كان من إقليم أو إقليمين. وبعدين يزيد الشيخ الإسلام يقول: حتى لو وصلهم الخبر يعني قبل الغروب من اليوم التالي فعليهم ايه؟ أن يصوموا سواء ما كان من إقليم ولا من إقليم. يعني لو جاء واحد من العراق وبلغ أهل الشام أن الهلال رؤية في العراق، يجب على أهل الشام ايه؟ الصيام، حتى لو جالهم الخبر وكانوا ايه؟ لم يروا الهلال فأصبحوا مفطرين وجالهم الخبر في أثناء النهار. قال: وجب عليهم الإمساك بقية اليوم. طيب هل يلزمهم القضاء أم لا؟ شهر الإسلام تيمية وابن حزم ومذهب جماعة من السلف أنه لا يلزمهم القضاء، يمسكون ما بقي ما دام الخبر وصلهم في أثناء اليوم، يمسكون ما بقي من اليوم ولا يلزمهم قضاء هذا اليوم، ويحتسب هذا اليوم بالنسبة لهم احتسب من رمضان ويجزئهم ذلك، لأنهم أول ما بلغهم العلم صاموا ما بقي ويجزئهم هذا ولا يكلفون بالقضاء هذا اليوم. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم ومن قال بهذا القول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناسا بلغهم يعني وجوب صوم يوم عاشوراء في أثناء يوم عاشوراء، بلغهم الخبر وكان ذلك قبل فرض رمضان، يعني قبل أن يفرض صوم رمضان كان صوم يوم عاشوراء واجبا، ففي ناس بلغهم الخبر في أثناء اليوم وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكوا بقية يومهم ولم يأمرهم بقضاء هذا اليوم وكان واجبا. فقال كذلك برضو في رمضان إذا جاء الخبر في أثناء اليوم، كان علم في أثناء اليوم أن اليوم من رمضان وكان قد أصبح مفطرا، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم وهو معذور فيما سبق ولا قضاء عليه. طيب كذلك شيخ الإسلام أيضا يستدل بدليل آخر، يقول: هلال الحج، هلال الحج ما زال المسلمون يتمسكون فيه برؤية الحجاج القادمين وإن كان فوق مسافة القصر. هلال الحج ما زال المسلمون فيه يتمسكون برؤية الحجاج القادمين، ولو كان ذلك يعني أبعد من مسافة القصر. وقال إن هذا عليه عمل المسلمين قديما وحديثا في لغاية زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كان طريقتهم في الحج طبعا إيه مناسك الحج تبدأ يعني يوم الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة، فكان أهل مكة ينتظرون الوفود، وفود جايين لحجاج من جميع أقطار الأرض قادمين للحج، فأهل مكة يتراءون الهلال هلال ذي الحجة، فإذا إذا رأوه كان بها لم يروه ينتظرون الوفود القادمين، فيجي وفود مثلا حجاج جايين من مصر وجايين من المغرب وجايين من العراق وجايين من الشام وجايين من اليمن وكذا، تأتي وفود من جميع الأنحاء. فإذا أخبروا أهل مكة أنهم رأوا الهلال فكان أهل مكة يعملون بهذا ويحتسبون أيام مناسك الحج اعتمادا على رؤية من أخبرهم من وفود الحجاج القادمين. فشيخ الإسلام يقول أن الذي يقول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد لا يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، قال: يلزمه في المناسك ما يعلم به خلاف دين الإسلام. يعني يلزمه في المناسك أن يقول بقول يخالف ما عليه المسلمين. إذا رأى بعض الوفود أو كلهم الهلال وقدموا مكة ولم يكن قد رؤيا قريبا من مكة ولما ذكرناه من تكاليف صار ممنوعا. يبقى إذن يعني يقول كان أن الأمر استقر يعني سلفا وخلفا أن أهل مكة يعملون في مناسك الحج برؤية الوفود الذين يقدمون عليهم في اليوم السادس من ذي الحجة والسابع والثامن وكذا، يجي الوفود ويخبرون أنهم رأوا الهلال ويكونوا رأوا الهلال على مسافات متباعدة ويخبرون أهل مكة أنهم رأوا الهلال، فكانوا يعملون بقولهم ويعتمدون خبرهم رغم أنهم ليسوا من أهل هذه البلد. كذلك كما ذكرنا في يعني نفس حديث ابن عباس رضي الله عنهما اللي هو في مسألة إيه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أهل المدينة لم يعملوا برؤية أهل الشام. هذا الحديث يمكن أن يستدل به عليه، يعني الحديث ده يستدل به الذين يقولون يعني لأهل كل بلد رؤيتهم، والفريق الآخر يستدل به عليه. لماذا؟ يقولون لأن الحجاز في ذلك الوقت كانت عبارة عن ولاية تابعة لمعاوية رضي الله عنه، يعني الأمير هو في الشام، وكانت الحجاز عبارة عن ولاية تابعة للشام، كانت دولة واحدة، الخليفة هو في الشام والحجاز هذه عبارة عن مدينة تابعة للدولة. ومع ذلك فابن عباس رضي الله عنهما لم يعمل برؤية الخليفة ولم يعمل برؤية أهل الشام. فيقولون يعني إن لو أردتم أن تطبقوا ما في الحديث معناها ان كل مدينه في الدوله لا تعمل برؤيه الحاكم، هذا ايه مقتضى الحديث، ان المدينه في الدوله لا تعمل برؤيه الحاكم. يعني ايه ابن عباس رضي الله عنه كان في الحجاز، والحجاز دي تعتبر ايه منطقه تابعه للدوله الامويه والذي ايه خليفتها في دمشق، وابن عباس لم يعمل في ايه في المدينه برؤيه ايه الخليفه او برؤيه الحاكم. فيبقى اذا مقتضى الاستدلال بهذا الحديث لو اردتم ان تعملوا به اللي هو إيه؟ إن كل أهل مدينة يعملون بقوله، وإنه لا يلزم إيه العمل بقول الحاكم ولا بقول الأمير في رؤية الهلال، لكن ما دمتم لا تقولون بهذا فإذن يلزمكم إيه أنه إذا رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام. فيعني دي إيه خلاصة يعني هذه المسألة. طيب بالنسبة لآراء يعني المعاصرين في هذا الموضوع، كما ذكرنا هذه المسألة يعني خلاف إيه قديم وحديث، وهذه المسألة بحثت إيه في المجامع الفقهية. فهناك يعني مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وفي مجمع البحوث الإسلامية في إيه في القاهرة. كل مجمع من هذه المجامع يضم مجموعة من الفقهاء من جميع البلاد الإسلامية، يعين عضو من إيه من كل دولة ويجتمعون ليبحثوا إيه المسائل. هذه المسألة بحثت إيه في المجامع الثلاثة، ومجمعان يعني قال إذا رؤية الهلال في بلد يلزم المسلمين في سائر البلاد الصيام، واحد قال لا إذا إيه لأهل كل بلد رؤيتهم. فهي مسألة إيه ثلاثة يعني كما ذكرنا قديم وحديث. فمثلا بالنسبة لمجمع البحوث الإسلامية قال إيه يعني في نص القرار، يقول يرى المؤتمر في يعني هذا الموضوع كان بحثوه سنة 1386 هجرية، هي موافقة لسنة 1966، فكان أول مجمع يبحث هذه المسألة وتوصلوا في بحثهم إلى القرار الآتي. قالوا يرى المؤتمر أنه لا عبرة لاختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم، لا عبرة لاختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ما دامت إيه مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل. يعني إيه أي بلد مشاركة لنا في جزء من الليل ويصلنا خبرهم فيلزمنا إيه أن نوافقهم ونعمل بقولهم. يعني تطبيق هذا مثلا على امريكا هنا الان، يعني ايه عامه البلاد الاسلاميه تكون ايه شرقنا وكذا، فبيوصلنا الخبر دائما ايه قبل المغرب، يكون وصلنا ايه من البلاد الاسلاميه منهم من راى الهلال ومنهم من لم يره. فاذا جانا الخبر ان اي بلد اسلاميه رات الهلال، وعاده ايه كما ذكرنا الليل يكون من المغرب الى يعني الفجر هذه المسافه من الوقت، يكون يعني عاده ايه البلاد الإسلامية بتكون مشتركة معنا في جزء من الليل. فإذا بلغ الخبر من أي بلد إيه يلزم الصيام، متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، يعني لا عبرة باختلاف المطالع، ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة، الأقاليم التي لا تشترك في جزء من الليل يكون فيها اختلاف المطالع إيه معتبرا، على اساس ان ما دام مفيش اشتراك في الليل فمعناه على ما يوصل الخبر يكون اليوم راح. ف يعني يلزم من هذا ان يكون هناك ايه ان يكون هناك حرج ومشقه ايه بعد ما الناس افطرت وبعدين يطلع من الهلال رؤي يلزمون مثلا بقضاء يوم أو يصلوا بالقضاء متأخرة. فإذا رؤية الهلال في بلد تشترك معنا في جزء من الليل يلزم تصليمه. طيب ده كان المجمع اللي هو التابع اللي هو مجمع البحوث الإسلامية. كذلك نفس الأمر في المجمع الفقهي اللي هو التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فأصدروا هذا القرار سنة 1986، فقرروا أنه إذا ثبت في الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها، ولا عبرة باختلاف المطالع لعموم الخطاب الآمر بالصوم والإفطار، بنص قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. قالوا إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها، ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب الآمر بالصوم والإفطار، وإن صوموا لرؤيته وأفطروا الزكاة، هذا خطاب عام للمسلمين. المجمع الثالث اللي هو المجمع التابع لرابطة العالم الإسلامي، دول قالوا أنه إذا رؤي الهلال في بلد لا يلزم المسلمين في باقي البلاد الصيام، وذهبوا إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين إلى آخر كلامين. طيب دي المسألة الأولى. هناك كما ذكرنا بقيت بعض مسائل تتعلق بالهلال، وإن كانت الحاجة إليها قليلة. فمن هذه المسائل أنه إذا رأى شخص واحد الهلال، فليلزم المسلمين الصيام لرؤية شخص واحد، أو أنه لابد من رؤية عدلين فأكثر، يعني هل يكفي عدل واحد من المسلمين عدل رأى الهلال نعمل برؤيته، أو لابد أن يرى الهلال مجموعة أو اثنين أو أكثر. ففي هذه المسألة ذهب الإمام أحمد والشافعي، أنه إذا رأى عدل واحد خلال رمضان يجب على المسلمين العمل بقوله والصيام اعتبارا برؤية عدل واحد. واستدل أحمد والشافعي رحمهما الله على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فقام وأمر الناس بالصيام، هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغزالي. ففي هذا الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى الهلال وحده، وقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. كذلك الحديث الذي مر بنا قبل قليل، حديث الأعرابي الذي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وقال له نادي في الناس وعمل برؤيته. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهما الله، اشترط رؤية عدلين، وزاد على ذلك الأحناف فقالوا إذا كان الجو صحوا، فلا يكفي عدلان، بل لابد أن يراه جماعة، جماعة من العدول، ولا يكفي رؤية عدلين فقط. إذا كان الجو صحوا يبقى المفروض أن يشوفوا مجموعة كبيرة، لا يكفي أن يراه اثنين فقط حتى يراه مجموعة كبيرة من الناس، لكن إذا كان الجو غلما فيكفي أن يراه عدلان. وأيضا بعض الأحناف قالوا يكفي يمكن أن يراه رجل وامرأتان، هل ممكن رجل وامرأتان يكفي برضو عن في هذا. طيب حجة من قال لابد من عدلين، ما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا عنه أنه قال: قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا 30. ودي رواية مش مذكور فيها اسم الصحابي يعني بإجمال كده عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 30 فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. رواه النسائي والإمام أحمد والدارقطني وصححه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله في إرواء الغليظ. فإذا هذا الحديث احتج به أبو حنيفة ومالك على أنه إيه قال إذا شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. طيب بالنسبة للشافعي وأحمد رحمهما الله فقالوا يعني هذا الحديث يدل على أنه إذا شهد شاهدان نصوم ونفطر. طيب إذا شهد واحد هذا الحديث لم يتعرض لحكمه، هذا يسمى في الفقه عند الفقهاء يسمونه مفهوم المخالفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فهذا إلى خلاف فيه أنه إذا شهد شاهدان نصوم ونفطر. طيب إذا شهد واحد هذا إيه مسكوت عنه، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، مسكوت عنه هذا إيه يعني نقول مفهوم المخالفة من الحديث أنه إذا شهد واحد لا نصوم ولا نفطر. فهنا مفهوم المخالفة هذا عارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال وصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. هنا يجب أن نقدم منطوق حديث ابن عمر على مفهوم المخالفة الذي في حديث عبد الرحمن ابن زيد، واضح؟ لكن هنا إيه تأتي مسألة وهي أن حديث ابن عمر كان في هلال رمضان فقط، لكن في بالنسبة لهلال شوال يظل إيه حديث عبد الرحمن بن زيد ساريا في أنه في هلال شوال إذا شهد شاهدان إيه نفطر اللي هو في هلال شوال، لم يأتي دليل إيه أنه إذا رآه واحد في شوال أننا نفطر. ولأجل هذا ف يعني المشهور عن الأئمة الأربعة أنه في هلال شوال في هلال شوال لابد من رؤية عدلين، في هلال شوال لابد من رؤية عدلين، واضح؟ أما في هلال رمضان فيكفي عدل واحد عند أحمد والشافعي ولا يكفي عدل واحد، بل لابد من عدلين عند مالك وأبي حنيفة. ولأجل هذا ف يعني المشهور عن الأئمة الأربعة أنه في هلال شوال في هلال شوال لابد من رؤية عدلين، في هلال شوال لابد من رؤية عدلين، واضح؟ أما في هلال رمضان فيكفي عدل واحد عند أحمد والشافعي ولا يكفي عدل واحد، بل لابد من عدلين عند مالك وأبي حنيفة. ومالك وأبو حنيفة برضو إيه لهم جواب على حديث ابن عمر، وقال والله هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام، فقالوا برضو يحتمل أن هناك رجلا آخر رآه، يعني هو ابن عمر يعني الحديث ليس صريحا بأنه لم يره غيره مثلا أو كذا، قد يعني يحتمل أنه رآه غيره ويحتمل كذا، يعني ذكروا احتماله. على كل حال يعني دي مسألة اللي هي رأي راجح فيها أنه بالنسبة لهلال رمضان يكفي عدل واحد، وأما بالنسبة لشوال لابد من عدلين. برضه هناك إيه مسألة الحاجة إليها قليلة، يعني أنه إذا رأى رجل واحد الهلال هل ولم يعمل الناس بقوله، يعني هب ان الحاكم مثلا ايه كان حنفيا او مالكيا وبعدين واحد راى الهلال وحده وراح اخبر الحاكم والحاكم ايه وجد ان واحد فقط الذي اخبر فلم يعتد بقوله، طيب هو الشخص الذي راى الهلال هو نفسه يصوم ولا يفطر؟ فهذه ايه فيها خلاف. جاء في هذا ايه اثر رواه ابن حزم في المحلف ان رجلين قدم المدينه وقد رايا الهلال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر فذكر ذلك له فقال لأحدهما أصائم أنت؟ رجلان إيه رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما، ده كان هلال شوال يعني، نعم هذا كان هلال شوال، فاثنين رأيا الهلال وقد أصبح الناس صياما فأتيا عمر ذكر ذلك له فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بل مفطر. قال فما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال، أنا شفت هلال شوال كيف أصوم وأنا شفت هلال شوال لابد أن أفطر. وقال الآخر أنا صائم. قال فما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. قال لم أكن لأفطر والناس صيام. يعني رغم أنه رأى هلال إيه سوال، لكن قال الناس كلها صيمة، فأنا الوحيد المفطر فصمت مع الناس. فقال للذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسه، يعني لولا أن معك واحد آخر شاف هلال سوال، أنت مش واحد آخر، يعني معك رجل آخر شاف هلال سوال لأوجعت رأسك. طيب ما معنى هذا؟ أنه إيه نفهم من هذا أنه لو كان هو وحده رأى هلال سوال والناس إيه لم يعملوا بقوله، لأنه لازم شهادة إيه رجلين، وهو كان واحد فقط رأى الهلال والناس لم يعملوا بقوله، معناه أنه ينبغي إيه أن يصوم مع الناس، أن يصوم مع الناس ولا يفطر وحده. وعلى كل حال إيه هذه مسألة خلافه. قال مالك والشافعي يفطر وحده، قال مالك والشافعي يفطر وحده، وقال إيه أبو حنيفة وأحمد إيه لا يفطر وحده، إذا واحد يعني شاف الهلال وحده. فهذه مسألة خلاف. وقال ابن عقيل يجب عليه الفطر سرا، ابن عقيل واحد من فقهاء الحنابلة قال يجب عليه الفطر سرا، يعني يفطر بس يسر بالفطر ولا يجهر به، فبقى هو يعني جاهل بالفطر والناس صايمة وكذا وهكذا. يعني على كل حال كما ذكرنا عندي مسائل أن الحاجة إليها يعني قليلة. وحجة يعني الذين يقولون ان الانسان اذا رأى وحدهم يعمل بخبر الناس وبصوم الناس وكذا، هو حديث إيه صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون، ان العبرة إيه باشتهار الامر بين الناس، وقال الشهر سمي شهرا باشتهاره بين الناس وعمل الناس به وكذا، فالشيء الذي يراه الانسان في نفسه لا يعتد به وكذا، وانما يعتد بما عليه الناس. كذلك هنا إيه ايضا مسألة، وهي مسألة يعني طلب رؤية الهلال، يعني هل يطلب من الناس أن يروا أن يتراءوا الهلال وينظروا فيه أم لا؟ فهذه المسألة يعني أوجب الأحناف على الناس يعني وجوبا كفائيا، يعني قالوا هذا فرض كفاية على المسلمين أنه لابد أن يتراءى الهلال منهم إيه مجموعة، وهذا إيه في هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، يعني بالنسبة لهلال رمضان في ليلة 30 من شعبان يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يرى بعضهم الهلال، فإن رأوه صاموا وإلا أكملوا العدة. وقال الحنابلة يستحب ترائي الهلال، الحنابلة قالوا إيه ذلك مستحب، لأنه ليس هناك إيه دليل يعني على وجوبه، وإنما الأدلة تدل على إيه على استحبابه، يعني فيه دليل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بترائي الهلال، لكن إيه يستحب أن يتراءاه الناس لأنه إيه احتياط للصوم وحذر من الاختلاف. وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره. ومعنى يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره يعني يعتني برؤية هلال شعبان ويعتني بعد أيام شعبان، يعتني برؤية هلال شعبان وبعد أيام شعبان من أجل ضبط يعني هلال رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الشهور اللي هي غير شعبان كان صلى الله عليه وسلم لا يعتني يعني بترائي أهلة الشهور العربية وكذا، يعني عناية كبيرة، لكن يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يعني فيها إيه اعتناء برؤية الهلال وعد أيام شعبان يعني احتياطا لإيه لرمضان، هذا على سبيل الاستحباب يعني كما ذكرنا. طيب كذلك هنا أيضا إيه فائدة يعني ذكر بعض الفقهاء، قالوا أجر الله العادة بأنه لا تتوالى أربعة أشهر ناقصة ولا كاملة، ومن النادر أن تتوالى ثلاثة أشهر ناقصة أو كاملة أيضا، يعني قالوا أجر الله العادة أنه إيه لا تتوالى أربعة أشهر ناقصة ولا أربعة أشهر إيه كاملة، يعني العادة ممكن تيجي أربعة أشهر هجرية 30 30 30 30 أو 29 29 29، هذا إيه يعني جرت العادة أنه لا تتوالى يعني هكذا. وكذلك يعني نادرا ما تتوالى ثلاثة أشهر ناقصة أو تتوالى ثلاثة أشهر كاملة. يعني الأمر الغالب أنه مثلا إذا جاء يعني إذا جاء شهران ناقصان أن يكون الثالث كاملا, ده الأمر الغالب. وحتى لو جاء الثالث ناقصا يبقى يعني عادة لازم يكون الرابع كاملا. لكن هل هذا يعتمد عليه في مسألة يعني مثلا لو فرض أن ثلاثة أشهر جاءت قبل مثلا شعبان جاءت ثلاثة أشهر ناقص مثلا, فالمعنى هذا من شعبان لازم يكون كاملا ثلاثين يوما, وان احنا بناء على هذا خلاص من تراءس الهلال على اساس ان شعبان عرفنا انه مدام في قبله ثلاث اشهر مثلا ناقصة يبقى لازم شعبان يكون كامل. الجواب لا, لانه كما ذكرنا يعني الرؤية قد يقع فيها السهو وقد يقع فيها الوهم وكذا, فممكن يكون يعني حسبنا انه هو ناقص واتضح انه كامل. فعلينا ان نعمل بالرؤية, لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قوموا لرؤيته وافطروا الرؤية. لكن هذا يعني ايه من باب يعني الفائدة. فكذلك يعني مسألة في من اشتبهت عليه الأشهر كالسجين والأسير في دار الحرب, يعني في دار كفار يعني لا يعتنون بالهلال ولا بالرؤية ولا كذا, ولم يعرف موعد رمضان, قالوا ايه يتعين عليه الاجتهاد لمعرفته, يتعين عليه الاجتهاد لمعرفته, فإن وافق صومه رمضان أو ما بعده أجزأه. مثلا لو كان سجينا أو أسيرا في مكان ليس في من يخبره بالهلال وبالقر رمضان, فإنه في هذه الحالة يجتهد يعني في معرفة رمضان. فإذا وافق صومه رمضان يعني يصوم حتى ما يغلب على ظنه أنه دخل رمضان يصوم. فإذا وافق أن الأيام التي صامها كانت هي رمضان أو كانت بعد رمضان فصومه صحيح. لكن لو صدق أنه صام بعد رمضان أو كله قبل دخول وقت رمضان قضى النقص, قضى النقص لأن العبادة لا تصح قبل وقتها. يعني لو حصل مثلا صام اجتهادا وطلع من الصام ده كان مثلا شعبان او رجب, بان جاله الخبر مثلا في رمضان والله هو كان ظن ان رمضان خلاص هو صام شهر رجب ظن منه انه رمضان, راح جاله الخبر في رمضان مثلا ان هذا رمضان او كده, يبقى يلزمه ان هو يصوم. او جاله الخبر بعد رمضان ان هو الشهر اللي صامه ده كان رجب مثلا, يبقى يلزمه ان يقضي. طيب يعني اخر يعني ما نختم به الدرس يعني اولا انه جاء مما يتعلق بالهلال, ما دام الحديث عن الهلال مما يتعلق بالهلال انه كان من هديه صلى الله عليه وسلم انه اذا راى الهلال قال اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. جاء هذا في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وكذلك مما جاء في الأهلة ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وطلحة بن أبي حدرج وأبي هريرة رضي الله عنهم, أربعة من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة, من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ورواه يعني الطبراني وغيره. وجاء في لفظ يفسر هذا الحديث ما معنى انتفاخ الأهلة, جاء في لفظ عن أنس رضي الله عنه بسند حسن أيضا حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين, يعني أن يرى الهلال لأول مرة اللي هو لدخول الشهر فيقال لليلتين, يعني في الليلة الأولى يقال إن هذا لليلتين. وأن تتخذ المساجد طرقا, برضو من من علامات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. وقالوا إن هذا لعله يعني الآن كثير من المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله صارت يعني مزارات سياحية وكذا, ويدخل فيها السياح يعني يتفرجون فيها وكذا, صارت طريق يعني الناس تمر منه يعني للفرجة والمشاهدة وكذا يعني, ولم تعد يعني معمورة بذكر الله تعالى. وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجر. يقول صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن يرى الجلال قبلا فيقال لليلتين, وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة. طيب بالنسبة لرؤية الهلال, هل يشترط أن تكون بالعين أو يجوز استعمال المناظير المكبرة أو غيرها من الآلات التي تساعد على الرؤية والعدسات وشيء من هذا؟ الجواب يجوز الرؤية بأي وسيلة كانت لرؤية, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصوم لرؤيته وأبصروا لرؤيته, ولم يحدد لنا الوسيلة التي نرى بها الهلال. أي وسيلة تستعمل في رؤية الهلال, لكن المهم يكون إيه رؤية, ما يكونش حساب سلام. أي وسيلة لرؤية تساعد على الرؤية, شيء يقرب البعيد, عدسات تقرب الشيء البعيد وتسهل رؤيته, أو مثلا أحيانا رؤية بحيث يرى ما فوق الغمام مثلا, شيء استعمال يعني بعض الأجهزة التي تساعد على رؤية ما فوق الغمام إذا كان في غمام يحول بين رؤية الهلال وفي شيء يعني يمكننا من رؤية ما فوق هذا الغمام, فهذا جائز. لأن الشرع لم يحدد المكان الذي نرى منه, لازم يكون على الأرض ولا على جبل ولا هل نرى بالعين ولا بغير العين. فالأمر إيه أطلق في الشرع, وأي وسيلة تساعد على الرؤية يجوز استعمالها. آخر شيء كان ذا سؤال في الدرس الماضي, يقول السائل ما حكم من صام سنوات طوالا يعني متبعا للحساب الفلكي لدولته مخالفا للرؤية, هل يصح صومه أو يقضي ما فاته؟ واحد كان يعني ظنا أن الحساب يعتبر وعمل بالحساب وصام, يعني جهلا منه أن الواجب هو العمل بالرؤية, ما حكم ما صامه؟ الجواب أنه عفى الله عما سلف, والإنسان إذا كان جاهلا وأدى العبادة على حسب يعني القدر الذي معه من العلم وعلى حسب ظنه, واجتهد قدر ما في وسعه وطاقته, أو قلد من أفتاه وكان الذي أفتاه يعني مخطئا في هذه الفتوى أو كذا, فعفى الله عما سلف ولا يكلف بقضاء ما فات من العبادة. وأنقل إليكم أيضا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع. يقول يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر وعمارا لما أجنبا, فلم يصلي عمر وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما. يقول إن كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمار بن ياسر أصابتهما جنابة ولم يكن معهما ماء, وكان لا يعلمان حكم الجنب إذا لم يجد ماء ماذا يصنع, فعمر رضي الله عنه لم يصلي, وعمار رضي الله عنه اجتهد وظن قال والله التيمم هذا من الوضوء يعني بيستعمل التراب في الوجه والكفين, فمدام التيمم من الجنابة الإنسان يتمرغ في التراب, تتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة يعني قبل أن يبلغهم الخطاب الشرعي, لأنهم يلزمهم هذا الحكم. قال ولم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يذنب ويمكث أياما لا يصلي. برضو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه حصل له هذا أصابته الجنابة أياما فلم يصلي فيها, يعني اجتهادا منه ظنا منه أنه يعني مدام معهوش ماء يغتسل أنه يعني يسقط عنه الصلاة, لم يأمره بالإعادة. ولم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء. برضو كان الصحابة صلى إلى بيت المقدس, بعضهم ظل يصلي إلى بيت المقدس لغاية السنة السابعة, نسخ القبلة كان في السنة الثانية من الهجرة, يعني ظلوا 5 سنين يصلون إلى القبلة المنسوخة الذين كانوا في الحبش وقدموا السنة في عام خيبر, ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنهم فعلوا ذلك جاهلين وعذروا بهذا. ولم يأمر من أكل من الصحابة حتى تبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء. الذي فعل هذا هو عدي بن حاتم رضي الله عنه, وحديثه في الصحيحين. عدي بن حاتم رضي الله عنه حصل له قصة طريفة في هذا, أنه كان لما نزل قوله تعالى الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, فعلي بن حاتم رضي الله عنه فهم ايه من هذا، من الثاني يحل له ان ياكل ويشرب ويباشر النساء لغايه لما يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. لو جاب خيط ابيض وخيط اسود ويستطيع ان يميز بينهما لطلوع النهار والضوء وكذا، الضوء يعني صار يستطيع ان يميز بينهما، يمسك. قبل ذلك ايه لا يمسك. فقال علي بن حاتم رضي الله عنه: فوضعت تحت وسادتي عقالا ابيض وعقالا اسود، حتى عقال ابيض وعقال اسود تحت وسادتي. فكان ايه ياكل ويشرب وكذا لغايه لما ايه يستطيع يميز لون العقال الابيض من لون العقال الاسود، يمسك. فكان يمسك ايه قرب الشروق يعني، ويظل ياكل بعد طلوع الفجر يعني بمده. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ان وسادك اذا لعريق، لان الخيط الابيض والخيط الاسود هو الليل والنهار، التفسير الصحيح له انه الليل والنهار. فقال: ان وسادك اذا لعريق، اذا كان هيتسع للخيط الابيض والخيط الاسود هتكون تحت الوساده. وفي لفظ قال ايه قال: انك لعريق القفا، يعني عندك وساده ممكن حاطط تحتها الخيط الابيض والخيط الاسود، يعني الليل والنهار حاططهم تحت الوساده. فلم يامر، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره ايه بالاعاده، لم يامره بقضاء الايام التي يعني اخطا فيها. فاذا لو حصل الانسان يعني جهل في شيء من العبادات وكذا وفعل شيء جاهلا اخل بصفه الصيام او الصلاه وكذا. ولهذا يقول شيخ الاسلام: واصل هذا ان حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل ان يبلغه فيه ثلاثه اقوال في مذهب احمد وغيره، واظهرها انه لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب الا بعد البلاغ. يعني يقول علماء ايه لهم ثلاث اقوال في هذا الايه الموضوع، بعضهم قال يثبت بعضهم قال لا يثبت، وقيل ايه يثبت المبدا دون الناسخ، اذا كان خطاب ايه ابتدائي يثبت وخطاب الناسخ لا او كده. لكن الذي اختاره الشيخ الاسلام قال ايه انه لا يجب قضاء شيء من ذلك ولا يثبت الخطاب الا بعد البلاغ، لا يثبت الخطاب الا بعد البلاغ، لان لو انسان ايه لم يبلغه حكم شرعي فبسبب الجهل وعدم بلوغ هذا الحكم الشرعي اليه يعني اخل بصحه الصلاه او بصحه الصيام جاهلا او بصحه اي عباده من العبادات، ثم بلغه الحكم الشرعي خلاص عفى الله عما سلف ويبدا ايه الخطاب من ايه من منذ ان يبلغه الحكم. قوله تعالى: لانذركم به ومن بلغ، ولقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الى اخره. لهذا يعني ايه ينتهي الكلام عن هذا الموضوع، ونعتذر يعني للاطاله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.